السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. بعد هذه الليلة نحن مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع موقف يحكيه لنا أنس بن مالك صحابي رسول الله الذي كان يخدم النبي، كان يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فعنده علم كثير وعنده نظرة ورؤية واستفادة من سيرة النبي عن قرب. يقول: كان غلام يهودي، وصحح المعلومة لأن المعلومة الغلط أنه كان غلام يهودي يؤذي رسول الله، هذا لا يصح، إنما الذي صح كان غلام يهودي يخدم رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فمرض الغلام اليهودي فعاده، أي زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبيه، فوجده مريضا فجلس عند رأسه، عند رأس الغلام اليهودي، وقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه ونظر إلى النبي، جعل يقلب النظر بين النبي وبين أبيه، وكأنه حائر، هل يسمع كلام النبي فيسلم ويخرج من ملة اليهود، أم يظل عليها كما حال أبيه؟ فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج، في بعض الروايات أنه مات عليها، أنه كان في مرض الموت، في سكرة الموت، وفي بعضها إيجاز أنه النبي خرج وهو متهلل الوجه وقال مسرورا: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفي لفظ: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا الموقف ما هي فوائده التي نستفيدها في عصرنا الحالي وفي أيامنا التي نعيشها؟ باختصار وإيجاز شديد، أولا أن التعامل مع غير المسلمين جائز، تعاملات بيع وشراء وإيجار وخدمة وكذا، لكن لا يجوز التزاوج، يعني لا يصح أن تتزوج مسلمة من غير مسلم، ليس كما يخرج الآن ناس يتكلمون أن المسلمة تتزوج من غير المسلم، هذا لا يصح، هذا حرام، هذا باطل، لقوله تعالى في غير ما موضع، في موضع في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوا المشركين المؤمنات حتى يؤمنوا، ولا أمة مؤمنة خير من، ولا عبد مشرك مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وفي قوله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين أو الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآية المعنى: لو أن امرأة كافرة نصرانية يهودية ملحدة مجوسية على أي ملة غير الإسلام كافرة ومتزوجة، ثم أسلمت وبقي زوجها على غير الإسلام، انفسخ العقد، فإذا لحقت بالمسلمين وطلبها زوجها لا يحل للمسلمين أن يردوها إلى زوجها الكافر. فإذا كان هذا في من أحدثت إسلاما بعد الكفر، فكيف للمسلمة أصلا أن تتزوج من غير مسلم؟ هذا لا يحل. ثم هذه معلومة. الثانية أن النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه كان يستخدم غير المسلمين ويستدل بهم ويتعاون معهم من باب المشاركة في الحياة ومن باب التعاون وإعمار الأرض وغير ذلك، ولا بأس، ولكن كان هذا تعاملا دنيويا لا يتعرض للعقيدة، بمعنى أن المسلم أصلا منشأه ومنهجه وهدفه وغايته أن يدعو غير المسلم إلى الإسلام. قل هذه سبيلي، الله تعالى يقول للنبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، قل، أعلن في الناس واجهر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله، أدعو من؟ أدعو من كان غير مؤمن بالله أن يؤمن بالله، من كان غير موحد بالله أن يوحد الله، من كان يعبد غير الله ألا يعبد إلا الله. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على معرفة بالله ومعرفة برسالاته وبكتبه، أنا ومن اتبعني، فأنت يا عبد الله تابع لرسول الله، فرسالتك هي رسالة النبي، فأنت حينما حيثما كنت وأينما حللت عبد خليفة لرسول الله، حامل عن النبي عن الله ورسوله الآيات والأحاديث كما قال تعالى بلغوا عني ولو آية. تمام؟ فأنت مسلم تتعامل مع جميع الناس بالحسنى بالرفق باللين، تظهر لهم سماحة الإسلام ليس ادعاء إنما حقيقة. أنت مسلم متسامح قوي عزيز كريم رحيم رؤوف لين هين، فإذا ما وجدوا منك ذلك تأثروا بأخلاقك التي هي من أساس الإسلام، كما حدث مع هذا الغلام. الغلام كان يعني يتنقل بين بيوت المدينة يلتمس عملا حتى يكفي بيته وأهله وأباه وأمه مأونة الحياة، اشتغل في أي بيوت يعني، حتى حط به الأمر إلى بيت رسول الله، فتعامل مع النبي عن قرب. مثال مثلا سيدنا أنس راوي الحديث يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي على شيء فعلته لما فعلت كذا، انت عملت كذا ليه، ولا على شيء لم أفعله هل فعلت كذا، مش كنت عملت كذا أحسن. وكان النبي لا يرد طعاما قط، لا يعيب طعاما، إنما كان إذا اشتهى الطعام أكله سمى وأكل، وإذا كرهه لم يعجبه الطعام تركه لم يعيب عليه. وفي المقابل الصحابة الكرام لما كانوا يعدوا الطعام للنبي فيرونه قد أكل يعرفون أنه يحب هذا الطعام أعجبه فيعتدون خلاص دخل هذا الطعام فيما في قائمة مطعومات النبي. لكن إذا رأوا النبي لم يأكل هذا الطعام أيعيدون الكرة هيعملوا تاني؟ لا، هذا المعنى. فهو رأى من النبي خلقا عن قرب، ليس شو إعلامي ولا بروباجندا إعلامية ولا كاميرات تأتي فجأة وزيارة مفاجئة ومعدة سابقا ليست مفاجئة عشان الهبل يضحك عليهم خلاص. لكن مع النبي لا، حياته كلها معروضة للجميع، ليس هناك أسرار في حياة النبي، اللهم صلي وسلم عليك. حتى أدق التفاصيل في حياة النبي في علاقته بنسائه معروفة لنا مبثوثة. لماذا؟ لأن الله جعل النبي قدوة حسنة لنا، لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة، يعني تريد أن ترى الزوجة كما ينبغي انظر إلى النبي مع أزواجه، تريد أن ترى العابد التقية كما ينبغي انظر إلى عبادته، تريد أن ترى التجارة أو التاجرة الوفية الأمينة كما ينبغي انظر إليه، تريد أن ترى المجاهدة الشجاعة كما ينبغي والقائد المحنك كما ينبغي، تريد أن ترى العدل في القضاء كما ينبغي. حتى جاء أسامة لما جاء يشفع في المخزومية التي سرقت امرأة من عيلة القوم من أصحاب المعالي والمناصب، فجاء يشفع فيها لكي يعطل النبي حكم قطع اليد، قال جئت تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف صاحب المقام تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد مش المخزومية بقى سرقت وثبت عليها الحد لقطعت يدها. فالغلام اليهودي نظر إلى حياة النبي، إلى تصدقات النبي، إلى أخلاق النبي، إلى رحمة النبي عن قرب وعن كثب، وعاش معه وكان ينقل لأبيه، لأنه طبعا الغلام بيرجع لأبوه زي أي طفل أو أي غلام أو أي بنت ترجع لأمها ولأبوها بتحكي شابت إيه عند في الشغل، حصل كذا وكذا وكذا، صاحب العمل قال لي كذا، عمل كذا، موقف ما، واحد أغضبه، حد زعله، حد طلب حاجة، حد دلق حاجة في الأرض، بيت من البيوت العادية جدا، وارد إن الأكل يتدلق في الأرض، وارد الأكل يشيط، وارد الأكل يطلع ملتوت، وارد يتأخر في الخدمة، راح يبعت له طلب جاء متأخر وقع الفلوس. فكيف كان التعامل التلقائي مع من النبي مع هذا الغلام وغيره؟ فالنبي كان مثالا للتقوى والأدب والرفق واللين والعفو والصفح والتسامح إلى غير ذلك. فالغلام تأثر، خد بالك الغلام تأثر تأثر، وهذا مهم جدا أن تتأثر الأبناء، أن يتأثر الأبناء بالآباء والأمهات والكبار. لما نشتكي من الأبناء والبنات لماذا ينحرفون أخلاقيا ويعوجون سلوكيا ويكونون أصحاب بذاءة وفحش في الكلمات؟ امرأة تقول لي ذات مرة يا شيخ ابني بيقول ألفاظ مش كويسة، مش عارف ابن الكذا ده جابها منين، ابن الكذا، طب ما خلاص جابها منك، خلصت، جابها من الأفلام والمسلسلات والأصحاب المدرسة والشوارع إلى غير ذلك. فنرجع نقول الغلام رأى من النبي ما أهله لكي يكون على الأقل يتردد بين قبول دعوة النبي للإسلام وبين البقاء على اليهودية. خد بال حضرتك هنا مسألة أخرى أو فائدة أخرى، لما غاب الغلام هو حتة خدام عامل يومية
عامل يومين اخره ايه يعني يمشي يجي غيره. لكن لا، النبي كان صاحب القيادة العظمى والرحمة العظمى، لم يسكت عن على غياب الغلام بل تفقده، سأل عنه لأنه أحد الرعية، مش مجرد خدام عسكري نمر عنده، لا ده أحد الرعية. غاب ليه؟ ما هو أكل الواد محتاج فلوس، وإلا ما كانش يشتغل. فطالما جه يشتغل يبقى محتاج فلوس، هل استغنى؟ هل وجد خيرا عند غيره خيرا مما عنده؟ هل تأذى؟ ممكن حد زعله، ممكن حد قاله كلمتين، ممكن النبي وإلى غير ذلك. فيمكن مرض، يمكن به عذر، يمكن عنده مصيبة، يمكن عنده مشكلة، وقع في أزمة. فالنبي وعاده، وزيارة الكبير للصغير لها أثر عظيم. الصغير زيارة الكبير صاحب المقام، سواء كبير السن أو كبير الدرجة والمرتبة والمنزلة. تخيل كده لما يجي لك حد من أصحاب المعالي والسيادة كده يخش عليك الباب يخبط يطمن عليك، مش عشان شو إعلامي، لا عشان أنت طلع المكان اللي هو فيه يطمن عليك. دخل كده البيت عندك عضو مجلس شعب، والله اسم وحدة محلية، ولا ما عرفش مين، ولا العمدة، ولا مش عارف شيخ البلد، ولا الكلام القديم ده، يطمن عليك بس عامل ايه اخبارك، ما مشوفكش في الجامع بقالك كام يوم، ما بتفتحش محلك ليه. بالمناسبه دي يا اخوانا، النهارده او اليومين دول في من الاحداث والحوادث الكثيره جدا اللي بتنشر قصه ملخصه العثور على هيكلين عظميين على طريق احدى على طريق من الطرق في احدى المحافظات في مصر، يعني هيكلين عظميين. فالمباحث دورت ورا الموضوع، وكاميرات المراقبة ووصلوا في التحريات بتاعتهم ان الهيكلين دول رماهم مجموعة من اللصوص او من الناس على الطريق، فتتبعوا الكاميرات ووصلوا قبضوا عليهم، لقيهم لزوجين كانوا في شقتهم ميتين من 7 سنين. اهو شفت انت برقت ازاي، شوف الفارق ما بين سؤال النبي عن الصحابة الكرام، واحد مش صحابي، ده واحد يهودي مش مسلم حتى، وحتة غلام 17 12 10 10 سنين مثلا، غلام لسه تقول اعدادي ولا تاني اعدادي في السن بتاعه، ده عمل ايه؟ الاثنين دول نصوص بقالهم فترة عايزين شافوا الشقة دي بقالها سنين محدش بيخش ولا حد بيطلع، فقال عايزين نعمل مصلحة. نعمل ايه؟ طالما اهلها مش موجودين نخش نضرب عقود بيع وشراء ملكية، ونروح للناس اللي هناك اصحاب الملك ولا اصحاب العمارة ولا كده، نقول لهم احنا اشتريناها ومعنا عقود، ويستلموا الشقة. فلما استلموا الشقة فعلا ودخلوها لقيوا الهياكل العظمية دي، راحوا لمنها كده واتفقوا مع 2 قطاعين طرق ولا بلطجية، وخدوهم يرموهم. فمن هنا جت القصة. الرجل الست التحريات والطب الشرعي وصل الى انه الجثة منهم للمرأة عندها 65 سنة كانت ماتت بأمراض الشيخوخة، وجوزها كان طريح الفراش لا يقوى على الحركة فمات بعدها بأيام، ما حدش بيخدمه بقى خلاص، مات التاني بعدها بأيام وما حدش سمع عنهم حاجة وما شافوش ريحة ولا بتاع، ماتوا وفضلوا 7 سنين حتى تعفنت الجثث وحتى تآكلت ورمت أصبحت هيكل عظمي. 7 سنين، 7 سنين لا جار عارف ولا في محصل كهرباء ولا في مية ولا في نور ولا في جيران ولا في زيارة ولا أهل. فالنيابة طلبت من مصلحة الأحوال المدنية أنها تستخرج بيان كشف عائلي أو بيان حالة عائلة عشان يعرفوا قرايبهم فين، ويجوا يستلموا حاجاتهم ويشوفوا الدنيا إيه، يعني لا تغسلوا إن كانوا مسلمين يعني، ولا تكفنوا ولا تصلوا عليهم. 7 سنين ميتين في شقتهم. شفت المصيبة اللي احنا فيها؟ شوف بقى التخيل بقى لما تيجي تبص النبي عمل ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه، عمل ايه؟ الغلام غاب، العامل اللي عندك غاب، عمل ايه؟ خبط على الباب، فلان فين؟ وبعض الروايات وان كان الكلام لا يثبت، لكن انه يعني كان اسمه ما اعرفش، والله راح الاسم مني كان غريب شوية، قول كوهين مثلا، وليكن قول كوهين، فين كوهين؟ كوهين عيان، راح خبط على الباب. هنا بقى الثالثة بقى، لما النبي زاره لماذا؟ لكي يبلغه الرسالة. عيان يعني بيموت، طب هو لو مات هيموت على ايه؟ على اليهودية، يخش الجنة ولا النار؟ النار. احنا لسه سمعنا في صوت الايه البينة، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، من مات على غير الاسلام فهو في النار يقينا، خد بالك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده ما يسمع بي، أي ما تبلغ الرسالة والدعوة، أحد في هذه الأمة أمة الدعوة اللي هي من بعث النبي يهودي ولا نصراني يعني أو مجوسي أو ملحد أو أي ديانة فيموت ولم يؤمن به إلا دخل النار. يبقى النبي راح يعمل إيه؟ يبلغ رسالة. الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ المين؟ لغير المسلمين. وكان النبي يبعث بالرسل والكتب بالرسالات المبعثات الدبلوماسية مع سفرائه ورسله إلى ملوك والقياصرة والأباطرة. لماذا؟ لكي يبلغهم رسالة ليسلم هؤلاء فيسلم أتباعهم من بعدهم. لكن وإلا يبقى ما فيش بلاغ رسالة. بقى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني إيه وإن لم تفعل؟ يعني إن قصرت في تبليغ رسالة لعبد واحد فقط فقد قصرت في تبليغ رسالة لم تفعل. فالنبي مكلف ونحن مكلفون من بعده. فالغلام اليهودي هيعمل إيه يعني؟ هو راح يدعوه لأنه لو مات على غير الإسلام. خد بالك بقى. فلما دخل يعوده قال له جلس عند رأسه. ومن أدب زيارة المريض أن تجلس قريبا منه لتؤنسه وتطيب خاطره وتذكره بالله وتحسن ظنه بالله. لأنه ممكن يا أخوانا يكون عنده إحباط عنده قنوط الآلام والمرض تعبه وكان عنده أهداف وغايات في حياته ما حققهاش فقد الأمل من الفقر والمرض والتعب ممكن ينتحر ممكن يكتئب ممكن يموت على غير الدين من كتر ما هو وربنا عمل فيها كده ليه وانا عملت ايه يا رب خف عني بقى يا رب كلام الايه فممكن يخنط فتيجي انت تذكره بالله. فالنبي جلس عند رأسه ليكون قريبا منه. هذه من أدب زيارة المريض. وقال له أطع وقال له أسلم. طب هو لو أسلم ومات استفاد الإسلام ايه؟ لا خد بالك القضية هنا النبي بينها. قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. القضية مش أنه يستفيد في الدنيا حاجة وما يستفيدش. الدنيا ما هي إلا محطة مرحلة وتنتهي. مات على غير الإسلام دخل النار. طب مات مسلما ولم يفعل شيئا إلا أنه أسلم دخل الجنة. يبقى أنت عايز تنقذ هذا العبد من النار حتى لو مسلم عاصي ومات على عصيانه لكنه على أصل الإيمان والتوحيد. يبقى إذا شاء الله عذبه بما عليه من الذنوب أو عفى عنه وأدخله الجنة دون سابقة حساب ولا عذاب أمره إلى الله. لكن لو مات كافرا على غير ملة الإسلام هو في النار. طب أنت عملت إيه كده؟ لو النبي سكت اللهم صلي وسلم عليه يبقى قصر في تبليغ رسالة. لا ده فرح النبي بأن الغلام أسلم. هنا جزئية مهمة. ما الذي جعل الغلام يسلم؟ عاش مع النبي فترة شاف أخلاق النبي عبادة النبي أدب النبي حياء النبي رزق النبي عدل النبي. مش عشان هو غلام يهودي تعالى يا يهودي وحياة يهودي يا ابن الكذا ويا بنت الكلا خالص. رأى معاملة طيبة وحسن معاشرة وحسن خلق وحسن تصرف وعفوا وصفحا وكرما وكذا 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 وكذا. أي أخلاق الأخلاق الحميدة يا أخوانا تحب. دي كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسان. لو أحسنت إلى الحيوان أعزكم الله يأتي يكون وفيا لك فكيف لو أحسنت للإنسان. فالغلام رأى المعاملة حسنة ونقلها لأبيه وأمه في البيت. فلما النبي جه زارهم ما كانوش يتوقعوا مش متخيلين اللي يحصل ده حتة خدام عنده. لا جه النبي خبط على الباب من أنا رسول الله. يفتحوا الباب يخش فين كوهين فهو مسوش كوهين يعني الاسم راح مني لكن هو الاسم على كل مش ثابت يعني فين الولد اهو مريض كما يقول بعض الروايات انه كان بيموت في سخرة بينازع بيغرغر يعني. فقال له اسلم. قال له فالغلام بص للنبي عايز يسلم لانه النبي سبقته معاه جميلة. بص لابوه خايف لحسن يحسبوه أبوه قال له قاطع أبا القاسم. وده معناه إيه؟ معناه أن أبوه عارف النبي على الحق كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب إيه؟ يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فخبال حضرتك أنت رسالتك تزوره ماشي بس تقول له أنت أسلم لكن تشاركه في احتفاله بكفرياته. الله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو يقولك الاب والابن والروح القدس. يبقى تؤمن تهني باي وجه. هب ان رجلا ادعوا ناسا ادعوا ان اباك له ولد وأنت أبوك يقول لا ليس ولدي، ثم أقاموا احتفالات بعقيقة المولود الذي نفى أبوك نسبه إليه، نسبه إليه، وأقاموا أعياد ميلاد ومهرجانات واحتفالات، أيكون من المنطق والبر أن تشاركهم احتفالهم بولد نسبه زورا إلى أبيك؟ ينفع؟ هو يقول لك أبوك خلف الولد ده، أبوك يقول لك ما خلفتوش مش ابني، هما مصرين إن أبوك خلفه ومن الزنا كمان، مش بس ومن الزنا، أبوك والله ما خلفته والله ما ابني. هما عملوا احتفالات عيد ميلاد وعملوا عقيقة ولا سبوع ومهرجانات وشجر ويتامين وبتاع، وهم جيران ليك، هل يكون من البر بأبيك أن تكذب أباك وتحتفل بالمولود المنسوب زورا إلى أبيك؟ هذا في المخلوقات، فكيف بالله الذي قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة؟ قل هو الله أحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا خطيرا منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. أيكون لك أنت يا مسلم يا من تصدق بالله الواحد الأحد أن تهنئ وتبارك بل وتشارك من يزعم أن لله ولدا وأنت تؤمن بالله الواحد الأحد؟ شتان. أما المعاملة الحسنة فنعم، إن جئت ذهبت فقل لهم أسلموا وإلا فأقصر. النبي قال له إيه؟ أسلم. أبوه قال أطع أبا القاسم. وأنا تعجبت هنا وتساءلت في العشاء وسرحت مع الحديث وأختم بها، كيف أبوه لم يسلم لما أنت عارف إن النبي صح وقلت لابنك أسلم؟ أستخبرك في الحالة دي عقيدة مش منهج عادي، مش حلال وحرام، دي كفر وإيمان، يعني جنة ونار. إزاي رضيت لابنك لو أنت مش مصدق بالنبي؟ رضيت لابنك النار والعذاب والهلاك. فإذا والنبي ما عاتبش عليه لأنه خلاص لا إكراه في الدين، أنا جاي أقول أسلم، الولد أسلم، أبوه ما أسلمش، هو حر، حسابه على الله، لا إكراه في الدين. ولذلك النبي قال إيه؟ الحمد لله. لما الولد أسلم قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيا عبد الله كم أنقذ الله بك أحدا من النار؟ بدلا من أن تشارك غيرك في المعصية بل يجب عليك أن تبتعد، كما قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون والذين لا يشهدون الزور. وهل أشد زورا وبهتانا من أن يجتمع قوم على نسبة ولد لله؟ خد بالك، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وكما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم المجرمين. إذن أنت ابتعد، نسيت فتذكرت فابتعد، لكن لا تذهب ابتداء ولا تقم احتفالا ولا تشارك بتهنئة في باطل بل هو أبطل الباطل أن يقولوا لله ولد. الموضوع منتهي. تحسن المعاملة نعم، تحسن الجوار نعم، تحسن المعاشرة نعم، تبرهم تصلهم، لكن في هذه الاحتفالات التي تقوم على أساس أن العقيدة الباطلة لا يصح. هم هنؤوك دينك الحق لكن لا تبادل التهنئة في دين باطل. سأل الله تعالى أن تقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.